الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس باب الحساب، وقلت يدخل فيه تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات على مستحقها بعد ذلك، كيف سنقسم التركة بعد التأصيل والتصحيح. وقد انتهينا من التأصيل وما يتعلق به من مبحث العولة، ثم شرعنا في التصحيح، وقلت كيفية تصحيح المسائل لها حالتان: الحالة الأولى وكيفية التصحيح في الحالة الأولى، وهي التي كنا نتدارسها ووقفنا عندها. قلت إذا وقع عندنا انكسار واحد، كثرت السهام على فريق واحد فقط، فعملية التصحيح سهلة، وانتهينا من هذا، وهي أنه إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس على الفريق، فإما أن توافق أو تباين فقط. فإذا وافقت نأخذ وفق الرؤوس وفق الفريق، وإذا باينت نأخذ كامل الفريق، كامل عدد الرؤوس، ثم نضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها، ومنه تصح المسألة، فالخارج هو مصح المسألة. هذا انتهينا منه. الآن سنأخذ الكيفية الثانية للتصحيح، كيفية العمل في التصحيح. قلنا على مرحلتين، إذا انكسار واحد هذا هو العمل. الحالة الثانية إذا كان في المسألة عندنا أكثر من انكسار، عندنا انكسارات أو ثلاثة انكسارات أو أربعة انكسارات، وكلنا يمكن أن يقع هذا، ولا يمكن أن تزيد الانكسارات على أربع بالإجماع. وقلنا الأربع أيضا مختلف فيها، وهذا عند من ورث أكثر من جدتين كما تقدم معنا، وهم الجمهور. أما المالكية فما عندهم إلا ثلاث انكسارات، ثلاثة انكسارات. إذا كان عندنا في المسألة انكساران فأكثر، كيف نصحح المسألة؟ تغلق لنا. أولا إخوتي الكرام، تقدم معنا أن أصل اثنين لا يمكن أن يقع فيه إلا انكسار واحد، فأخرجه هذا الأصل، لا يمكن أن يقع فيه انكساران فأكثر. وقلت جميع الأصول ما عدا اثنين يقع فيها انكسارات، وأما ثلاثة انكسارات فتقدم معنا يقع هذا في الأصول التي تعود، وهي ثلاثة، وفي أصل 36. وأما أربعة انكسارات فهذه تقع في أصلين فقط، في أصل 12 أو ليس كذلك، و24، على القول بتوريث أكثر من جدتين. وعليه عندنا أصل اثنين ما يمكن أن يقع فيه انكساران فأكثر. بقية الأصول من ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية عشرة وستة وثلاثين، على كيفية الانكسارات التي تقع، انكساران أو ثلاثة انكسارات أو أربعة انكسارات، المقصود أكثر من انكسار. كيفية التصحيح ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي نفس المرحلة السابقة في كيفية التصحيح، إذا كان هناك انكسار واحد، نفس المرحلة. فإذا لم تنقسم السهام على الرؤوس على الفريق، لم تنقسم، إما أن توافق أو تباين، انتبه، توافق أو تباين. ففي حال الموافقة نثبت ونحفظ ونسجل ونقيد وفق الرؤوس وفق الفريق، وفي حال المباينة نحتفظ نضبط نقيد كامل عدد الرؤوس، لأن لا نضربه في أصل المسألة في مصحها. هنا نحتفظ بالوافق، وهنا نحتفظ بكامل العدد، نكتب بجواره كما سيأتينا، بالوفق وفقه وندور عليه دائرة كما سيأتينا، وكامل الرؤوس نكتبها أيضا بجواره نعمل عليها دائرة، على أن هذا كما سيأتينا يسمى محفوظات، تسمى مثبتات، تسمى رواجع، حفظناها سنرجع إليها
مثبتة لا بد من أن نعيد النظر فيها وأن نعود إليها لنخرج مصح المسألة. هذه الحالة الأولى وهي نفسه ما تقدم معنا. الحالة الثانية ينظر الفرضي بعد ذلك بين هذه المثبتات التي هي كما تقدم معنا وفق الرؤوس أو كاملها، وليس كذلك، ينظر بين هذه المثبتات وتسمى مثبتات محفوظات رواجع، مثبتات محفوظات رواجع سنرجع إليها، حفظناها رواجع. نعم ما في هوامش عندنا في الفرائض. مثبتات محفوظات رواجع، واضح هذا، أثبتناها وحفظناها لنرجع إليها. ننظر بين المثبتات كما قلت وفق الرؤوس أو كامل عدد الرؤوس في أكثر من انكسار، إما لانكساران ثلاثة وأربعة، ننظر بينها بالنسب الأربعة التي تقدمت معنا وقلت لا بد منها بالتأصيل والتصحيح. بينها إذا ننظر بين المثبتات بين الرواجع بين المحفوظات بالنسب حاصل النظر هو جزء السهم، فيضرب في أصل المسألة أو مبلغ عولها، فالخارج هو مصح المسألة. إذا حاصل النظر هو جزء السهم، وتقدم معنا الجزء بمعنى الحظ والنصيب، السهم يعني سهم كل وارث سيضرب في هذا الجزء بعد ضرب أصل المسألة أو مبلغ عولها فيها، أليس كذلك؟ بعد ذلك السهام كلها ستضرب في جزء السهم هذا، لأن هذا الجزء الذي يحاصل النظر بين النسب الأربعة هذا حظ كل سهم سيضرب فيه. فمن له ثلاثة سهام سيضرب في هذا، من له سهمان سيضرب في هذا، من له سهم سيضرب في هذا، بعد أن ضربناه في أصل المسألة أو مبلغ عولها. واضح هذا؟ فإذا تماثلت المثبتات، تماثلت ماذا نعمل؟ نكتفي بواحد منها. لو خرج معنا إذا أربعة انكسارات وعدد الفرق في كل فريق أربع 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 أربع، ثلاثة 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 ثلاثة، اثنان 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 اثنان، إذا جزء السهم واحد منها، وليس كذلك؟ كما سيأتينا الآن، سنأتي على ذلك في مسائل، في مسائل نظرية، والآن يأتينا إن شاء الله مسائل تطبيقية. إذا تماثلت المثبتات نكتفي بواحد منها فهو جزء السهم. وإذا تداخلت، لو قدرنا عندنا فريق عدده ثمانية وعندنا فريق عدده أربعة وعندنا فريق عدده اثنان كلها داخلة، نكتفي بالأكبر كما تقدم معنا النسب الأربعة، قلنا في حال التداخل نأخذ الأكبر ونلغي الأصغر. طيب وإذا تباينت، سنضرب بعضها في بعض، فالخارج هو جزء السهم، انتبه. وإذا توافقت أو اختلفت، بعضها متوافق بعضها متباين، الآن ليست هي حالة واحدة، ليست تداخل في الكل أو تماثل في الكل أو تباين في الكل، إنما بعضها متوافق بعضها متباين، فماذا نعمل؟ فننظر بين مثبتين منها بالنسب الأربعة المتقدمة معنا، بين مثبتين، نأتي إلى مثبتين ننظر بينهما بالنسب الأربعة، واضح هذا؟ ونحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما كما هو المطلوب منا في النسب الأربعة. فلو قدرنا بين ثلاثة وأربعة أقل عدد 12 تباين، أوليس كذلك؟ ثم ننظر بين حاصل النظر الذي خرج معنا وبين مثبت ثالث، وبين مثبت ثالث بالنسب الأربعة، فإن كان ذاك داخل فيما خرج معنا خلص نكتفي بهذا الذي خرج معنا، إن كان توافق نأخذ وفقه ونضربه فيه، إن كان تباين نضرب مرة ثانية بين ما خرج من حاصل النظر بين مثبتين وبين الثالث. وهكذا وهكذا عندما نخرج حاصل النظر بين المثبتين ومثبت ثالث نفعل بالمثبت الرابع. فالذي يخرج معنا بعد ذلك هو جزء السهم يضرب في أصل المسألة ومبلغ عولها ونضرب به نظير كل واحد، وبذلك تصح المسألة وتنتهي هذه نظرية. أما تطبيقية سنأخذ 20 مسألة حقيقة، من يعني استوعب حلها ما يحتاج إلى غيرها في التصحيح، وإذا ما عرفها فليعرفها وليبكى على نفسه. وهذه 20 مسألة مختلفة سيأتي. أحيانا السهام تصبح بينها وبين الرؤوس موافقة، أحيانا مباينة، المثبتات أحيانا مباينة أحيانا موافقة أحيانا مداخلة أحيانا موافقة ومباينة. على التمثيل لما تقدمنا 20 مسألة أختمها بالمسألة التي تسمى بالمسألة الصماء، وهي مسألة الامتحان، وبها يختبر الفرضي في التصحيح، لأنه عندنا فيها 4 انكسارات وجزء السهم زاد على 1200، جزء السهم فقط، وكل فريق عدده دون العشرة، وأحيانا يأتي معنا في بعض الفرق عدده 100 ولا يصل جزء السهم إلى ما يزيد على 1000. أما هنا جزء السهم زاد على 1200، 4 انكسارات، كل فريق دون 10. هذه دائما يمتحن فيها الطالب في التصحيح، فإذا توقف فإذا يحتاج إلى أن يصحح علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. 20 مسألة نطبق على ما ذكرناه الآن نظريا ترون هذا، نتشارك في الحل وأن أكتب إن شاء الله. ماذا عن 3 جدات و3 أخوات شقيقات و3 أعمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 3 جدات 3 أخوات شقيقات 3 أعمى الجدات لهن السدس ولا يزيد نصيبهن سواء كل واحدة أو أكثر، فرضهن كفرض الزوجات. 3 شقيقات ثلثا، 3 أعمى عصر، بين 3 و6 تداخل، نكتفي بالأكبر، أصل المسألة 6، سدسها 1، ثلثاها 4، باقي معنا 1 للأعمى. انتبه الآن، 1 نصيب الجدات لا ينقسم بينهما تباين، نثبت كامل عدده وتكتبه بجوار تعمل عليه دائرة، هذا كما قلنا محفوظ مثبت راجع سنرجع إليه. طيب بين 4 و3 تباين أيضا، نثبت كامل عدد الشقيقات، بين 1 و3 تباين أيضا، نثبت كامل العدد. نأتي للمثبتات، 3 و3 و3 بينها تماثل، نكتفي بواحد، فجزء السهم عندنا الآن 3، جزء السهم كما تقدم معنا يضرب في أصل المسألة أو مبلغ عليها، ثم نضرب به نصيب كل وارد، ولذلك قلنا جزء أي حظ السهم، يعني هذه 3 حظ كل سهم من سهام المسألة يضرب فيها، 3 في 6 18، هذا أصل تصحيح المسألة، هذا هو المصح، وهذا أصل، وهذا جزء السهم، انتبه له ولن نكتبه بعد ذلك، 3 جزء السهم، أصل المسألة 6 18، مصح المسألة، 1 في 3 3، إما تضع يساوي أو تضع مربع آخر لا يضر، تقسمها ثلاثة على ثلاثة واحد، يعني لكل زوجة لكل جدة واحد، أربعة في ثلاثة 12، اقسمها على ثلاثة أربعة، لكل أخت شقيقة أربعة اتجاه، واحد في ثلاثة ثلاثة للأعمام، لكل عام واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاثة لكل عام سهم. هذا الآن التصحيح في هذه المسألة، هذه المسألة الأولى. وإذا انتهينا من هذه المسائل العشرين هذه العامة، ندخل إن شاء الله في المحاضرة الآتية في قسمة التركات بعد ذلك، كيف سنقسم التركة المالية على أصل المسألة ومصححها إن شاء الله. واضح الآن؟ ما في أي إشكال. الآن عندنا انكساران ثلاثة، كل حكم واحد، المقصود أكثر من انكسار. أثبتنا جميع عدد الرؤوس الفريق في حال التباين، وسيأتينا الآن نثبت الوفق في حال التوافق. قلنا أن مسائل مشكلة منوعة، فإذا أثبتناها نحتفظ بها مثبتات محفوظات رواجع. بعد ما انتهينا من النظر بين السهام ومستحقيها الرؤوس الفرق، بعد هذا ننظر بين المثبتات بالنسبة للأربعة، وهذه ما أسألها. تماثل نكتفي بواحد، تداخل نكتفي بالأكبر، توافق وفق أحدهم هذه كامل الثاني، تباين تضرب الأعداد ببعضها كما تقدم معنا. المسألة الثانية أيضا، ماتت عن ثلاث جدات وتسع شقيقات، ثلاث جدات وتسع شقيقات، وعن ثمانية عشر ابن أخ، ابن أخ شقيق، ثمانية عشر، وأبناء الإخوة الأشقاء كلهم يرثون، يعني لا يشترط أن يكونوا من أخ واحد. يعني لو كان له مثلا، لو قدرنا ست إخوة كل أخ له ثلاث أولاد، ثمانية عشر ابن أخ، والإخوة كلهم ميتون، فأبناؤهم يرثون. ممكن يوجد للإنسان أكثر من ثمانية عشر ابن أخ، أحيانا يكون له أربعين ابن أخ. واضح هذا؟ إذا الإخوة ميتون، إذا الإخوة كانوا ميتين. على كل حال الآن الجدات السدس، الشقيقات ثلثان، أبناء الإخوة عشر. المسألة من ستة أيضا، لأنه تداخل بين الثلاثة والستة، سدس واحد للجدات، ثلثان أربعة للشقيقات، أبناء الإخوة واحد. انتبه الآن للتصحيح، بين الواحد والثلاثة نثبت كامل الرؤوس، بين الأربعة والتسعة تباين نثبت كامل الرؤوس، بين الواحد والثمانية عشر تباين نثبت كامل الرؤوس. هذه مثبتات، ثلاثة انكسارات أوليس كذلك؟ طيب بين الثلاثة والتسعة نكتفي بالأكبر، بين التسعة والثمانية عشر نكتفي بالأكبر. إذا نخلنا ثمانية عشر هذا جزء أسفل، انتبه هنا الآن تداخلت أوليس كذلك، وهنا تماثلت. يأتينا كما قلت أمثلة متعددة على الأحوال الأربعة، وهنا الآن جاءك تباين تباين، سيأتيك توافق، يأتيك توافق وتباين، فقط لا يوجد إلا هذا في حالة السهام مع الفريق، توافق أو تباين. إذا ما انقسمت توافق أو تباين. وأما المثبتات نسب الأربعة، ستة في ثمانية ثمانية وأربعين، أوليس كذلك؟ ثمانية معنى أربعة، ستة وأربعة عشر، مئة وثمانية. هذا الآن مصح المسألة. طيب للجدات، واحد في ثمانية عشر ثمانية عشر، وهن ثلاثة كل واحدة ستة، أربعة في ثمانية عشر اثنان وسبعون، اقسمها على تسعة ثمانية، ثمانية في تسعة اثنان وسبعون، طيب واحد في 18 18 شو معنى 18 واحد لكل ابن أخ واحد سهم واحد. هذه مسألة ثانية فإذا أحد يشكل عليه شيء منها فليتكلم إنه يعني بعد هذا لن نعود لا لتأصيل ولا لتضحيه سندخل بعد قسمة التركات في المناسقات والمباحث التي بعدها لكن هذا الآن الذي هو تأصيل المسائل وتصحيحها يعني أهم شيء في موضوع حل الفراغ لأنك إذا ما عرفت التأصيل والتصحيح ما استفدت من معرفة الفروض والتعصيب على الإطلاق شيئا يعني كيف ستخرج الأصل ليأخذ كل واحد نصيبه مما فرضت له لا بد منها تأصيل وتصحيح تأصيل وتصحيح.